بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في الدرس الثالث من القواعد الأصولية المؤثرة في أحكام الحج. من القواعد الأصولية المؤثرة قاعدة إذا تعارض نصان وعلم التاريخ فالمتأخر منهما ناسخ للمتقدم. إذا تعارض نصان وعلم التاريخ فالمتأخر منهما ناسخ للمتقدم. ومعنى هذه القاعدة، إذا وجد نصان سواء من كتاب الله عز وجل، آية وآية، أو حديث وحديث، أو آية مع حديث، وتقابل، يعني هناك تعارض ظاهري بين هذين النصين ولا يمكن الجمع بينهما، لأنه إذا أمكن الجمع فإنه لا يصار لا إلى الترجيح ولا إلى النسخ. فإذا لم يمكن الجمع بين النصين وعلم المتأخر منهما فإنه يكون ناسخا للمتقدم. ومعرفة المتقدم والمتأخر إما أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون من كلام الراوي. فمثاله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. فهذا نص صريح يبين أن هناك متقدم ومتأخر، أن المتعة كانت مباحة في أول الأمر، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك. أو أن يكون من كلام الراوي، كما جاء عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها، ثم نهى عنها. فهنا يعلم المتقدم والمتأخر من كلام الراوي. هذه القاعدة مهمة في كثير من التطبيقات في مسائل الحج. من المسائل التي مرت معنا ويمكن تطبيق هذه القاعدة عليها والتأثير عليها، حكم التطيب عند إرادة الإحرام. حكم التطيب عند إرادة الإحرام، وهذا ذكرناه أول ما ذكرناه في قاعدة إذا دار فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الفعل التشريعي والجبلي. وذكرنا هناك أن جمهور العلماء استدلوا على استحباب التطيب بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والحديث الآخر الذي استدل به الجمهور على جواز التطيب عند إرادة الإحرام قولها رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم نعم في الجسد. قالوا هذا الحديث صحيح صريح يدل على مشروعية الطيب قبل الإحرام، وإن كان أثره باقيا بعد الإحرام، وظهور يعني رؤية المسك في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني الذي مر معنا للمالكية الذين قالوا بالكراهة، واستدلوا بحديث يعلى ابن أمية الذي مر معنا أنه قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، وذكرنا هذه القصة. وفيها جاء رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، يعني رجل تطيب في الجبة ودخل في الإحرام بإحرام عليه طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه الوحي: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل عنك الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. استدل المالكية بهذا الحديث على أن من تضمخ بالطيب قبل إحرامه لا يجوز له الدوام على ذلك، بل غسله وإنقاؤه. هنا تأتي تطبيق هذه القاعدة وتأثير هذه القاعدة: إذا علم المتقدم من المتأخر من هذين النصين، فأم المؤمنين عائشة صرحت أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وعرفنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام له ولأمته إلا ما خصه الدليل. فهنا قدم الجمهور حديث عائشة على حديث يعلى ابن أمية للنظر إلى العام، إذ أن حديث عائشة رضي الله عنها كان في العام العاشر، كان في العام العاشر. وأما حديث يعلى وقصة صاحب الجبة بالجعرانة فكانت في السنة الثامنة، كانت في السنة الثامنة. فحديث عائشة رضي الله عنها في إباحة التطيب متأخر، وأما حديث أبي يعلى ابن أمية متقدم. فإذا علم المتقدم والمتأخر حكم بنسخ المتقدم بالمتأخر، فحديث عائشة اعتبره الجمهور ناسخا لحديث يعلى ابن أمية. أيضا من المسائل التي تأثرت بهذه القاعدة الأصولية حكم قطع الخفين لمن لم يجد نعلين. هذه المسألة استدل الجمهور بقطع الخفين إذا لم يجد نعلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر قال عن المحرم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا استدلال الجمهور بأن من لبس الخفين فإنه يقطعهما من الأسفل حتى تكون أشبه بالنعال. وفي المقابل الحنابلة أشاروا وذهبوا إلى لبس الخف دون قطع أنه لا يقطع من أسفله، واستدلوا بحديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، يعني المحرم. فقالوا هذا الحديث حديث ابن عباس فيه جواز لبس الخف عند عدم النعل ولم يقيد ذلك بالقطع، فهذان الحديثان ظاهرهما التعارض. فنظر العلماء إلى التاريخ مما استدل به الحنابلة مسألة التاريخ أن حديث ابن عباس الذي لم يذكر قطع الخفين كان في يوم عرفة، كان في يوم عرفة. وأما حديث ما يلبس المحرم فقد كان في المدينة قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، إلى سفر الحج، يعني في العام نفسه، ولكن حديث ابن عباس في عرفة لما قدم إلى مكة وبدأ المناسك. وأما حديث ابن عمر في السؤال عما يلبسه المحرم من الملابس فإنه كان في المدينة قبل الذهاب، فجعلوا حديث ابن عباس ناسخا لحديث ابن عمر باعتبار النظر إلى التاريخ، لأننا علمنا منهما المتقدم والمتأخر. أيضا من القواعد الأصولية قاعدة إذا تعارض نصان وكان بينهما عموم وخصوص من وجه فإنه يصار إلى القرائن الخارجية. إذا تعارض نصان وكان بينهما عموم وخصوص من وجه فإنه يصار إلى القرائن الخارجية. هنا لابد أن نعرف أن العلماء قسموا العموم والخصوص بالمطلق والوجهي، العام والخاص المطلق والعام والخاص الوجهي. ولعلي أذكر يعني بعض الأمثلة التي توضح العام والخاص المطلق والعام والخاص الوجهي. مثال على العام والخاص المطلق العلاقة بين النبات والنخلة، النبات والنخلة، بينهما عموم وخصوص مطلق. فالنخلة تدخل في نوع من أنواع النبات، داخل في جنس النبات، ولا يكون العكس. يعني النبات هل يكون نخلة وغير نخلة؟ لا يقال ذلك، ولكن النخلة داخلة تحت النبات. تحت النبات عندنا النخلة وعندنا العنب وعندنا الأشجار المختلفة، فيكون العموم والخصوص فيها مطلق. أما العموم والخصوص الوجهي، لو مثلنا له بالخشب والكرسي، الخشب والكرسي، فبينهما عموم وخصوص وجهي. فالخشب قد يصنع منه الكرسي ويصنع منه غير الكرسي، يدخل تحته الكرسي وتدخل الأبواب وتدخل الدواليب فيه. هنا يأتي السؤال، هل الكرسي فقط يصنع من الخشب ولا ممكن يصنع من شيء ثاني؟ ممكن يصنع من الحديد ويمكن يصنع من البلاستيك. فهذا فيه عموم وخصوص ماذا؟ وجهي. عموم وخصوص وجهي، أن الخشب يدخل تحته الكرسي وغير الكرسي، والكرسي يصنع من الخشب وغيره. الآن لو ذكرت لكم مثال المعدن والحديد، ما نوع العلاقة؟ عموم خصوص مطلق ولا وجهي؟ وجهي. كيف؟ مطلق. العلاقة بينهما علاقة إطلاق. هل الحديد يمكن أن يكون من غير المعدن؟ لا يمكن. الحديد معدن، هل يمكن يكون الحديد نبات ولا حيوان؟ لا يمكن. والمعدن تحته أفراد كثيرة، المعدن تحته أفراد كثيرة، الحديد والنحاس وغيره. طيب الذهب والخاتم، الذهب والخاتم، ها وجهي. كيف وجهي؟ أيوة، الخاتم ما يمكن ما يكون من الذهب، يمكن يكون من الفضة، والذهب يكون تحت ماذا؟ خاتم وقلادة وساعة وأنواع أخرى. فهكذا يعني ينظرون إلى الأشياء، يقسمونها. طبعا هذا تقسيم منطقي، العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي، لكن النظر أن النص الواحد إذا كان عام من وجه وخاص من وجه، ممكن كل طرف يستدل على الآخر بالخصوص الذي لديه، يقول أنا سأخصص كما سوف يأتينا. طيب القمح والرغيف وجهي، صح؟ القمح تحته ماذا؟ رغيف وكل أنواع المخبوزات اللي تأكلونها. والرغيف هل يصنع من غير القمح؟ لا، ما شاء الله التطور، كل أنواع الذرة وغيره ويصنعون منه. طيب من المسائل تحت هذه القاعدة، حج المرأة بدون محرم، حج المرأة بدون محرم. هذه المسألة اختلف الفقهاء، هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها محرم أو ليس ذلك بشرط. القول الأول أن المحرم ليس بشرط في وجوب الحج عليها، بل يجب عليها الحج إن وجدت رفقة مأمونة. وبه قال المالكية والشافعية، وهي رواية عند أحمد، هي رواية عند أحمد. القول الثاني وإليه ذهب الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة، أن المحرم شرط في وجوب الحج عليها، شرط في وجوب الحج عليها. من أدلة القائلين بعدم اشتراط المحرم عموم قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. فقالوا هذا عموم الناس، فيشمل الذكر والأنثى. وأما المانعون استدلوا بالحديث الذي مر معنا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم. هنا العلماء نظروا إلى الآية والحديث، فقالوا أن الآية عامة في الجنس، خاصة في السفر، عامة تشمل الذكر والأنثى، ولله على الناس، خاصة في سفر الحج، لأن الآية جاءت في سياق ذكر الحج، ولله على الناس حج البيت. الحديث على العكس، قالوا الحديث عام في السفر، خاص في الجنس. الحديث لا تسافر، فيشمل سفر الحج وغير الحج، لكنه خاص في الجنس، يتكلم على المرأة، لا تسافر المرأة. فالعلماء كل فريق يستدل بهذا النص ويريد أن يخصص استدلال الآخر، يعني لما يأتي من يستدل بالآية ولله على الناس حج البيت، وأن هذا يشمل الذكر والأنثى، يستدل عليه المخالف بالحديث، يقول أن المرأة تخرج بنص ماذا؟ الحديث، بنص الحديث. وعلى العكس من يستدل بالحديث يقيد ذلك بالآية، يعني قالوا هنا لا تسافر المرأة، قال دخل فيه سفر الحج وغير الحج للمرأة، فيأتي يقول الآية تخصص الحديث بأن المنهي على المرأة سفر غير الحج، أما الحج فيجوز لها بنص الآية: ولله على الناس حج البيت والمرأة من الناس، قال فتدخل في هذه الآية. فكل فريق يستدل ب الدليل الآخر، يخصص الدليل الذي يذكره الطرف الآخر. هنا العلماء لما يحدث هذا أن يكون كل نص فيه عموم وخصوص، يأتون بقرينة خارجية، يقولون لا يستدل لا بهذا النص ولا بالنص الثاني، وإنما ينظر إلى قرينة خارجية. ولذلك ابن حزم لما تكلم على هذه المسألة استدل على مسألة سفر المرأة إلى الحج، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. شوف الاستدلال، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال وأعظم مسجد من المساجد هو البيت الحرام. هذا دليل خارجي استدل به. لماذا لجأ إلى هذا الدليل الخارجي؟ قال لأنه لا يمكن لأحد الفريقين أن يستدل بهذين الدليلين، لأن كل دليل فيه عموم وخصوص من وجه. أيضا من القواعد، وهذه جملة قواعد أصولية متعلقة بالمرجحات، المرجحات، والمرجحات يعني كثيرة جدا ولا يصار إليها إلا إذا لم نتمكن من الجمع. فمن القواعد الأصولية يرجح ما كثر رواته، ما كثر رواته، يعني لو عندنا تعارض ظاهري بين حديثين والحديث الأول رواه جمع من الرواة والحديث الثاني في الطرف الآخر رواه راو واحد، قالوا نرجح الكثرة، نرجح الكثرة والعدد. فإذا تعارض حديثان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان رواة أحد الأحاديث جمع، فإن المجتهد يقدم ويرجح به. واختلف علماء الأصول في الترجيح بالكثرة، هل يرجح بالكثرة؟ الجمهور على الترجيح بالكثرة، أنه قالوا بل هو من أقوى المرجحات الترجيح بالكثرة. القول الثاني قالوا لا يقع الترجيح بالكثرة ولا تأثير له، وهذا قول أكثر الحنفية. من المسائل مسألة تفضيل القران، تفضيل القران، اختلف العلماء أي الأنساك أفضل، أي الأنساك أفضل على ثلاثة أقوال. القول الأول أن القران أفضل، وبه قال الحنفية، الحنفية قالوا نسك القران أفضل، والقران أن يجمع الإنسان بين الحج والعمرة من غير تحلل بينهما. القول الثاني أن الإفراد أفضل، أن الإفراد أفضل، أن ينوي الحج فقط دون عمرة، وبه قال المالكية وهو الصحيح عند الشافعية. والقول الثالث أن التمتع أفضل، والتمتع أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج، يعني عمرة كاملة وحجة كاملة. وبه قال الحنابلة والشافعي في قول. كل طائفة استدلت بعدة ترجيحات، وحتى حجة النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيها خلاف لظواهر النصوص، بل كل فريق قال أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو النسك الذي اختاره، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حجه تمتع، وقيل حجه قران، وقيل إفراد. تأثير هذه القاعدة لمن ذهب إلى القول الأول وهو تفضيل القران على غيره من الأنساك؟ قالوا رواة القران أكثر من غيره من هذه الأنساك الثلاثة. الرواة الذين ذكروا القران أكثر من بقية الرواة، حيث بلغ عدد من رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 صحابيا. قالوا وعند تعارض الأحاديث يقدم ما كان رواته أكثر على ما كان رواته أقل. أيضا من الفروع في الحج على القاعدة السابقة ترجيح بكثرة العدد مسألة نكاح المحرم، نكاح المحرم، وقد تعارض فيه حديثان في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها، فمنها ما يدل على أنه تزوجها وهو حلال أي في حل، وهو المروي عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال في غير إحرام، ومثله عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. وفي المقابل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فهنا حديثان ظاهرهما التعارض، حديث الأول والثاني في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وحديث ابن عباس أنه تزوج ميمونة وهو محرم. من المرجحات التي ذكرها الجمهور لترجيح نكاح لترجيح تحريم النكاح على المحرم أن من روى أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا أكثر ممن روى أنه تزوجها محرما. فقالوا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة وهو حلال جاء عن ميمونة وجاء عن أبي رافع وجاء عن ميمون ابن مهران، ولم يأتي ذكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم إلا عن ابن عباس. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال رواه عدد أكثر، قالوا نقدم الأكثر عددا. أيضا من القواعد الأصولية في باب المرجحات يرجح بكبر الراوي، بكبر الراوي، والمطلع أحيانا على كتب الأصول لما يقرأ كبر الراوي يظن أنه كبر السن، ولكن الكبر هنا المراد به الأكابر في العلم، الأكابر في العلم والأكابر في الفقه. وقالوا من الأكابر قربهم من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يطعن في الأكابر في السن، لكن القصد قصد علماء الأصول الأكابر في العلم والفقه والمعرفة. فإذا تعارض حديثان وكان راوي أحدهما من أكابر الصحابة والآخر من صغارهم فإن رواية الكبير تقدم لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه القاعدة حصل فيها خلاف الجمهور على الترجيح بها، الجمهور على الترجيح بها، وقال أبو حنيفة لا يرجح بها. من التطبيقات من الفروع التي تأثرت بهذه القاعدة تفضيل نسك الإفراد، تفضيل نسك الإفراد على الخلاف الذي ذكرناه، أيهما أفضل، تمتع أم القران أم الإفراد. الذين فضلوا الإفراد بالحج رجحوا ما ذهبوا إليه بأن الرواة الذين رووا الإفراد هم عائشة وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم من أكابر الصحابة. هنا لم ينظر إلى السن، لم ينظر إلى السن، لو نظرنا إلى السن، سن عائشة وابن عباس هناك من هو أكبر منهم، ولكن هنا ماذا؟ الأكابر في العلم والأكابر في الرواية. ونلاحظ أن هؤلاء من المكثرين، مروياتهم تعدت الألف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا مكانة هؤلاء وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجح من المرجحات، الذين رجحوا تفضيل الإفراد، فكل واحد له قرب ومزية من قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم. أيضا من المرجحات، يرجح من القواعد الأصولية، يرجح بكون الراوي صاحب القصة، يرجح بأن الراوي صاحب القصة. يعني إذا تعارض حديثان يرويهما صحابيين مختلفين وكان أحد الحديثين صحابيه هو صاحب القصة، هو صاحب القصة، فصاحب القصة روايته مرجحة على غيره. ومثاله ما ذكرناه في نكاح المحرم، ذكرنا في نكاح المحرم حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلال، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. من هو صاحب القصة؟ ميمونة، يتعلق بها الزواج. فقالوا نرجح هنا رواية صاحب القصة، فيرجح حديث ميمونة على حديث ابن عباس. قالوا لأن صاحب القصة أدرى بالحدث، أدرى بالحدث وأدرى بما جرى مع نفسه من غيره. هل ميمونة أدرى ولا ابن عباس؟ ميمونة لا شك أنها صاحبة القصة. أيضا من القواعد الأصولية في باب المرجحات، يرجح بكون الراوي مباشرا للقصة، يرجح بكون الراوي مباشرا للقصة، وهذا قريب من السابق. يعني إذا كان أحد الراويين للحديثين المتعارضين قد باشر الواقع، له علاقة بالحدث أو تولاها بنفسه أو كان سفيرا بين طرفين وله علاقة بهذه الحادثة، فإنها يقدم، يعني يقدم خبر المباشر على غيره. ويقولون ليس الخبر كالمعاينة، فمن عاين وباشر هو أبلغ في هذا الأمر. ومثاله أيضا في نكاح المحرم، المثال السابق بين حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. أبو رافع هو الواسطة، هو الواسطة في نكاح ميمونة، هو الواسطة في هذا النكاح، فهو قريب من الحدث أكثر من ابن عباس لأنه باشر وعاين الحدث، أما ابن عباس روى مجرد خبر، فقدموا خبر الراوي المباشر على خبر ابن عباس، قال لأنه أعرف من غيره بالحال. فهنا يعني القاعدتين السابقتين بينهما تقارب، صاحب القصة يقدم لأنه أدرى، ومن باشر يعني كان قريب من صاحب القصة أيضا يقدم على غيره. أيضا من القواعد الأصولية في باب المرجحات قاعدة القول مقدم على الفعل، القول مقدم على الفعل، لأن العلماء اعتبروا القول تشريعا عاما للأمة بخلاف الفعل، بخلاف الفعل، فإن الفعل قد يدخل عليه التخصيص، قد يدخل عليه التخصيص. والعلماء فصلوا تفصيلات كثيرة جدا في هذه المسألة، ومن أكثر من فصل فيها الشوكاني في إرشاد الفحول، ذكر يعني صور التعارض بين القول والفعل. العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يجب علينا تقديم القول على الفعل، وهذا قول جمهور العلماء أن القول مقدم على الفعل. القول الثاني عكس الأول، قالوا تقديم الفعل على القول، وبه قال بعض المالكية والشافعية. والقول الثالث أنهما سواء، لا يقدم أحدهما على الآخر، وينظر إلى قرائن أخرى، ينظر إلى قرائن أخرى. نفس مسألة ماذا مرت معنا؟ ها أيوة، إذا تعارض عندنا العموم والخصوص الوجهي فإننا نذهب إلى القرائن الخارجية، فقالوا هذا الأمر كذلك، وهذا ترجيح الباجي أبو وليد الباجي والسمعاني، ذهبوا إلى هذا القول. من التطبيقات أيضا على هذه المسألة المثال الذي ذكرناه، تكرر معنا في أكثر نكاح المحرم، وفيه حكاية فعل وقول. ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا حكاية ماذا؟ فعل، يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث عثمان ابن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهذا قول، حديث عثمان قول، وحديث ابن عباس حكاية فعل، فقالوا نقدم حديث عثمان على حديث ابن عباس لأنه تعارض النصان، أحدهما فعل والآخر قول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من القواعد الأصولية في باب المرجحات الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. إذا ورد دليلان متعارضان أحدهما يقتضي نقل ورفع الناس عن البراءة الأصلية وتحويلهم عنها، والآخر يقتضي ثبوت هذا الأصل، قالوا الناقل عن البراءة الأصلية يقدم. لماذا؟ قال لأن عند الزيادة زيادة في الأمر ليس موجود عند المبقي، وهذا مرجح عند الجمهور. من الأمثلة تطبيقات في حكم العمرة التي مضت معنا والخلاف فيها، تعارضت الأقوال فيها، ما يفيد الوجوب في حديث أبي رزين العقيلي الذي ذكرناه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن. فقال: حج عن أبيك واعتمر. هذا فيه ماذا؟ الوجوب، وهذا ناقل عن الأصل. الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، لكن حديث أبي رزين العقيلي يفيد ماذا؟ الوجوب، نقل عن الأصل. وعندنا حديث جابر أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. فهذا مبقي على الأصل عدم الوجوب. فعندنا حديثان، حديث يدل على البراءة الأصلية أن ما عليه لا يجب، العمرة غير واجبة عليه، وحديث يفيد أن العمرة واجبة، وهذا نقل عن الأصل، انتقال عن الأصل. فقالوا: نقدم الحديث الأول، تعارض خبران، أحدهما ناقل عن الأصل، الأصل عدم الوجوب، يعني ما نوجب على الناس شيء إلا بنص، والآخر مبقي على الأصل. فنقدم هنا الحديث الأول، حديث أبي رزين العقيلي، على حديث جابر. لكن نحن ذكرنا سابقا في التعليق على حديث جابر أن فيه ضعف. أيضا من القواعد الأصولية في باب المرجحات ما ثبت حكمه بالنص مقدم على ما ثبت بالاجتهاد، ما ثبت حكمه بالنص مقدم على ما ثبت بالاجتهاد. يعني إذا عرض للمكلف أمران وكان لا بد أن يقدم أحدهما، والحال أن أحدهما ثبت بالنص، القرآن أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ثبت باجتهاد من الفقيه، فإنه يقدم ما ثبت بالنص من القرآن والسنة على الاجتهاد. والعلماء يقولون النص أعلى رتبة من الاجتهاد، هذا معروف عند علماء الأصول. عندنا تطبيق في مسائل الحج، إذا اضطر المحرم فوجد ميتة وصيدا أيهما يأكل؟ يعني حاج أو شكى على الهلاك مضطر ووجد ميتة ووجد صيد، كلاهما محرم عليه، الميتة محرم عليه والصيد كذلك محرم عليه وهو محرم، حصل فيه خلاف بين العلماء، هل يأكل الميتة أو يذبح الصيد ويأكله؟ القول الأول أنه يأكل الميتة ويدع الصيد، وبه قال الجمهور أبو حنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه يأكل الصيد ويدع الميتة، وهذا قول أبو يوسف وقول بعض الشافعية. الجمهور استدلوا بالآية، عموم الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، بعد ذكر يعني تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة، جاء الاستثناء: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالله سبحانه وتعالى استثنى حل الميتة في كتابه للمضطر. قالوا: ولم يستثنى حل الصيد لأحد، لم يستثنى حل الصيد لأحد، وإنما أبيح استدلالا وقياسا. يعني الذين قالوا يجوز أن المحرم إذا اضطر يأكل الصيد، هذا اجتهاد وقياس، والذين قالوا أن المحرم يأكل الميتة أخذوا من ماذا؟ من النص. فما ثبت بالنص يقدم على ما ثبت بالاجتهاد، فإذا تعارض عنده أن يأكل من ميتة وصيد فإنه يقدم ماذا؟ الميتة، لثبوته بالنص. يعني دائما تقديم المنصوص عليه أولى. أيضا من القواعد الأصولية المتعلقة بمباحث السنة قول الصحابي: من السنة كذا له حكم الرفع. قول الصحابي: من السنة كذا له حكم الرفع. ذكر علماء الحديث يعني في مباحث تقسيم الحديث من جهة الإضافة، المرفوع والموقوف والمقطوع، أن المرفوع على نوعين: المرفوع الحقيقي وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع الحكمي وهو ما يصدر من الصحابة مما لا يتصور أن يكون من قوله. إذا صدر من الصحابة كلام لا يتصور أن هذا من كلام الصحابي، تشريع من السنة، حلال حرام، عقيدة جنة نار، أشراط الساعة، هذا يجعله العلماء مرفوعا له حكم الرفع ويسمى المرفوع الحكمي، وله تأثير في المسائل. من التفريعات الفقهية حكم الإحرام بالحج قبل أشهره، حكم الإحرام بالحج قبل أشهره. عندنا أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة، ومع الاختلاف في ذي الحجة هل هو كامل أو بعضه. اختلف العلماء في من أحرم قبل أشهره هل ينعقد حجه أو لا. القول الأول يكره، لكن إن فعله صح ولزمه، وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة. القول الثاني: لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره، ومن فعله لم ينعقد حجا، وبه قال الشافعية وداود من الظاهرية ورواية عن أحمد. قاس أصحاب القول الأول الميقات الزماني على الميقات المكاني، فقالوا أن من أحرم قبل الميقات المكاني لزمه، وإن قال العلماء بكراهية ذلك. يعني الإنسان إما أن يحرم من الميقات أو قبل الميقات أو بعد الميقات. قالوا إذا أحرم من الميقات وافق السنة، وإذا أحرم قبل وقع في الكراهة وفي البدعية، لكنه ملزم يدخل في الحج، وإذا أحرم بعد الميقات لا يجزئ، يرجع إلى الميقات. فعملوا هنا بالقياس. استدل أصحاب القول الثاني بالآية: الحج أشهر معلومات، وتقديره وقت الحج أشهر معلومات، وإذا ثبت التوقيت فلا يجوز مجاوزته، يعني لا يجوز الإحرام قبل أشهر الحج. من المؤثرات في هذه المسألة الأثر الذي جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري، قال من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. صحابي يقول من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فالصحابي إذا أطلق السنة عند العلماء انصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له حكم الرفع. من القواعد الأصولية أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وهذه قاعدة أصولية واسعة، والعلائي أفردها بمجلد كامل. هل النهي يقتضي الفساد؟ ففيه خلاف طويل بين العلماء، وأيضا اختلفوا في نوع هذا الفساد، هل فيه تفصيل أو لا. فمن العلماء من فصل فقالوا النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات كما جاء ذلك عند شيخ الإسلام تيمية، ومنهم من فصل أن النهي انعاد إلى الذات والشرط أفسد، وانعاد إلى غير الذات والشرط لم يفسد. يعني أي نهي رجع إلى ذات العبادة قالوا مفسد، وإذا عاد إلى شرط العبادة قالوا أيضا مفسد، وإذا عاد لأمر خارج الذات والشرط فإنه لا يفسد. يعني مثلا قالوا لو صلت المرأة وهي أو صلى الرجل بغير طهارة لا تقبل صلاة بغير طهور، فصلاته فاسدة لفقدان ماذا؟ الشرط. لكن لو صلى وعليه عمامة من الحرير فإن صلاته صحيحة مع الكراهة التي تلحقه أو الإثم الذي يلحقه بلبس الحرير للرجل، لكن لبس العمامة هنا لا دخل لها لا في ذات العبادة ولا في شرط العبادة. من التطبيقات التي ذكر العلماء حكم طواف الحائض، حكم طواف الحائض، يعني من قال باشتراط الطهارة في الطواف وهم الجمهور قالوا بفساد طواف الحائض، لو طافت وهي في حيضها فإن هذا الطواف فاسد، ولذلك عفيت المرأة عن طواف الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فقالوا طوافها فاسد. أيضا المسألة السابقة نكاح المحرم، إذا تزوج الإنسان وهو محرم، وأشرنا أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، فإذا فعل فنكاحه باطل عند الأئمة الثلاث. والقول الثاني يصح نكاحه وإنكاحه، وهذا قول أبو حنيفة وأصحابه يرون صحة النكاح. واستدل الجمهور بحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهذه الصيغة صيغة النفي لا ينكح المحرم يراد به النهي، نفي يراد به النهي، وهذا كثير في النصوص. قالوا والنهي يقتضي الفساد، هذا عند الجمهور قالوا هذا النص يفيد الفساد. طبعا الحنفية بماذا استدلوا؟ بحديث ابن عباس زواج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. أيضا من التطبيقات المتعلقة بقاعدة مضت معنا وهو الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب في مسألة حكم السعي بين الصفا والمروة. حكم السعي بين الصفا والمروة، اختلف العلماء في حكم السعي. القول الأول أن السعي بينهما ركن، لا يصح الحج والعمرة بدونه، ولا يجبر بدم، ولا يجبر بدم. وبه قال الإمام مالك والشافعي وأحمد، وهو المذهب عندهم. والقول الثاني أن السعي واجب، فإن تركه الحاج أو المعتمر جبره بدم، وبه قال الحنفية. القول الثالث أنه سنة وليس على تاركه شيء، وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد. استدل القائلون بأن السعي ركن بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وأيضا جاء في حديث عائشة، أثر عائشة: ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. هذا الدليل الذي ذكرناه، الذي ذكره من قال بأن السعي بين الصفا والمروة ركن، استدل بأن هذا أمر مجرد عن القرائن، والأمر المجرد أو استدل به من قال بالوجوب أن هذا أمر مجرد عن القرائن، والأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب. واستدل للقول بالسنية من قال بالسنية، وهذا أيضا يعني متعلق بما ذكرناه سابقا في مسألة أن القراءة، حجية القراءة الشاذة، أول ما بدأنا القواعد، أول قاعدة، من قال بالسنية قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما. هذه قراءة، وكما قال ابن قدامة في المغني: هذا وإن لم يكن قرآنا فلا ينحط عن رتبة الخبر. هذه في القراءات الشاذة. فمن قال بالسنية استدل بهذه القراءة، إن القراءة فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يدل على إباحة ترك الطواف، حيث نفى الجناح والإثم عمن ترك الطواف. أيضا من القواعد الأصولية فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لمجمل واجب فهو واجب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لمجمل واجب فهو واجب. نستذكر معكم المعلومات، من يتذكر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، تقسيم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها، ذكرناها في الدرس الأول. نعم تفضل. تشريعية، نعم، خصوصية، جبلية، عادية، وباقي واحدة اللي نحتاجها. ها من يعين؟ ذكر أربعة. أيوة البيانية، البيانية بيان يعني الواجب أو بيان المستحب، أو فيرجع إلى ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه هذه القاعدة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بين فعل، إذا بين واجبا بفعل فيأخذ نفس الحكم الوجوب، يعني الحج واجب فيبين بعض الأفعال قالوا تأخذ الوجوب، وإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر مستحب ثم تسوك يكون له نفس الحكم. يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك يعني مطهرة للفم مرضاة للرب، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك بطريقة معينة، يتسوك عرضا أو يشو صفاه أو يتسوك على لسانه، هذا بيان لفعله، بيان لمستحب فيأخذ حكم ماذا؟ المستحب. وأما إذا كان بيان لواجب مثل أقيموا الصلاة أو خذوا عني مناسككم فقالوا يأخذ حكمه. وهذه القاعدة فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لمجمل واجب فهو واجب من أكثر القواعد الأصولية التي تطبق في مسائل الحج، في مسائل الحج، لأن الحج ماذا؟ واجب، الحج واجب. فقالوا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأركان الواجبة في الحج، يعني في واجبات الحج، قالوا إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف بعرفة أو بين المبيت بمزدلفة أو ما يتعلق بالطواف وغيره أخذ حكمه. من المسائل التي حصل فيها خلاف حكم طواف القدوم، حكم طواف القدوم. اختلف العلماء في حكم طواف القدوم، طبعا هم اتفقوا على أنه يسقط عمن ضاق عليه الوقت، يعني قالوا إذا جاء في وقت متأخر وخشي أنه إذا طاف يطوفه الوقوف بعرفة قالوا هذا يخرج من الصورة. لكن اختلفوا في الحاج القادم مكة إذا ترك طواف الدخول حتى يخرج إلى منى من غير عذر هل يلزمه شيء أو لا. على قولين، القول الأول أن طواف القدوم سنة ولا يجب بتركه شيء، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة ورواية عن الإمام مالك. القول الثاني أنه واجب يجبر تركه بالدم، وهذا مذهب المالكية وقول للشافعية ورواية عن الإمام أحمد قواها شيخ الإسلام ابن تيمية. استدل الجمهور بقياسه على تحية المسجد، قالوا أن طواف القدوم تحية للبقعة فلم يجب كالتحية للمسجد، وقالوا أيضا وبالإجماع على سقوطه عن المكي والخائف فوت عرفة، يعني هذه حالات قالوا يسقط فيها طواف القدوم من خشية أن يفوته الوقوف في عرفة، كذلك المكي. قالوا لو كان واجبا لاستوى فيه جميع الحجاج مثل طواف الإفاضة فإنه لا يسقط، أو أن يكون فيه افتداء بالدم، استدل القائلون هذا وجه الشاهد بالوجوب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف طواف القدوم. وفي حديث جابر حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وجه الشاهد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وابتداءه بالطواف هو بيان للحج المأمور به, بيان للحج المأمور به في كتاب الله, فيكون واجبا. وقوى شيخ الإسلام تيمي هذا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده كانوا إذا قدموا لم يتركوا طواف القدوم. أيضا من المسائل الداخلة تحت هذه القاعدة حكم الطهارة في الطواف, حكم الطهارة في الطواف. هذه المسألة فيها خلاف مشهور جمهور العلماء على أن الطهارة شرط في صحة الطواف. قالوا فمن طاف على غير طهارة لم يجزئه وعاده مرة أخرى, وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني أن الطهارة في الطواف واجب من الواجبات, وهذا قول الحنفية ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهم أدلة طويلة يعني في هذه المسألة, مما استدل به القائلون باشتراطه, اشتراط الطهارة في الطواف وليطوفوا بالبيت العتيق الآية, وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف من الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا متوضئا. وقالوا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان نص من كتاب الله فهو على اللزوم والحتم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذه القاعدة, هذه كلها في قاعدة البيان, السنة البيانية, فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأي واجب من الواجبات, قالوا أن بيان هذه التفاصيل تدخل في عموم الوجوب. حكم صلاة ركعتي الطواف, اختلف العلماء هل هي واجبة أم سنة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها واجبة وبه قال الحنفية وبعض المالكية, والقول الثاني أنها سنة. وبه قال بعض المالكية وهو الأصح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة. القول الثالث أن حكمهما, حكم الركعتين, حكم الطواف, فإن كان الطواف واجبا فواجبة وإلا فسنة. استدل القائلون بالوجوب, وجوب الركعتين, بما ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يطف أسبوعا قط إلا صلى ركعتين. يعني طواف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الطواف واجب, وما طاف النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأداء ركعتين. وبما ثبت عند ابن عمر قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. قال وهذا بيان للآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء حكم السعي بين الصفا والمروة الذي ذكرناه، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى، وفعله بيان للحج الذي فرض مجملا في كتاب الله، وبيان المجمل الواجب واجب. من المسائل أيضا تحت هذه القاعدة الصعود على الصفا والمروة في السعي. جماهير أهل العلم على أن الصعود على الصفا والمروة سنة في السعي، وأن الواجب على الساعي أن يستوعب ما بينهما، واستيعاب ما بينهما ينتهي اليوم عند حد العربات. خالف في ذلك أبو حفص ابن الوكيل من الشافعية، وقال إن الصعود عليهما واجب، الصعود على الصفا والمروة يقول واجب، لا يصح السعي بدونه. استدل جمهور الشافعية على عدم وجوب الصعود بما رواه الإمام الشافعي عن عثمان أنه سعى فوقف في حوض في أسفل الصفا ولم يظهر عليه، قالوا وكان هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، قال فكان إجماعا على أن الرقي على الصفا والمروة ليس بواجب. واستدل أبو حفص ابن الوكيل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فقالوا هو بيان لواجب فيأخذ حكم الوجوب. أيضا من المسائل تطبيقات تحت هذه القاعدة حكم طواف الوداع لغير الحائض والمكي. طواف الوداع يسقط عن الحائض ويسقط عن المكي، غيرهما القول الأول أنه واجب ويلزم الدم بتركه، وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه مستحب ولا يلزم بتركه شيء، وهذا مذهب المالكية وبه قال داود الظاهري. استدل الجمهور بأدلة منها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. واستدل المالكية على عدم الوجوب بحديث عائشة أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن. فالجمهور استدلوا بعدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأداء هذا الطواف، وهو بيان للمجمل. قال الشوكاني يعني باب الفائدة قد اجتمع في طواف الوداع أمره صلى الله عليه وسلم به ونهيه عن تركه وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب فيأخذ حكما. قال ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب. أيضا من القواعد الأصولية المتعلقة بباب السنة قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا له حكم الرفع، مثل من السنة كذا، القاعدة التي مرت معنا. فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا قالوا هذا من المرفوع الحكمي، لأن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم المشرع. صحيح بعضهم أدخل عليه احتمالات، قالوا ممكن يكون الآمر أحد الخلفاء الراشدين أو الناهي، لكن قالوا أن الحكم هنا يتعلق بالغالب، الغالب في هذا الإطلاق أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن التطبيقات المسألة الماضية حكم طواف الوداع التي ذكرناها، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لمجمل واجب فهو واجب. ثبت عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فقول ابن عباس أمر له حكم المرفوع الحكمي، لأن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح أمر الناس على البناء لما لم يسمى فاعله، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من القواعد الأصولية النهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم، مثل قاعدة الوجوب اللي مضت معانا، الأمر المجرد يفيد الوجوب، كذلك النهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم. وهذه المسألة فيها خلاف بين الأصوليين، هل النهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم أم الكراهة؟ قولان، الجمهور أنه يفيد التحريم، وقول يفيد الكراهة. ومن التطبيقات على المثال السابق الذي ذكرناه حكم طواف الوداع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. فلا ينفرن أحد نهي صريح عن النفر بدون وداع، والنهي يقتضي التحريم لأنه مجرد عن القرائن. من القواعد في المرجحات رواية المثبت مقدمة على رواية النافي، هذه في المرجحات الأصولية. إذا تعارض نصان شرعيان أحدهما يدل على وقوع أمر والثاني يدل على نفيه، فالذي يثبت وقوعه مقدم على الذي ينفيه. طبعا هذه القاعدة مأخوذة من القراءة لحال الإنسان، قالوا لأن غفلة الإنسان عما يقع كثير، غفلة الإنسان عما يقع كثير، وتذكره قليل نادر فيقدم. يعني يقولون المثبت عنده زيادة علم، لأن الأشياء التي يتذكرها لصيقة بالذهن، بخلاف الذي ينسى. الآن لو بلغ عمر الإنسان الشباب يعني إذا بلغ 20 سنة كم يتذكر من الأحداث التي مضت عليه؟ كم اللي نساها؟ 80%. التي يتذكرها 20%. فهذه ألصق في الذهن، ولذلك يقدم المثبت على النافي لأن لديه زيادة علم. وهي خلافية بين علماء الأصول، القول الأول تقديم المثبت على النافي، هذا قول الجمهور. القول الثاني يقدم النافي على المثبت، وهذا قول الآمدي من علماء الأصول. القول الثالث أنهما سواء، وهذا قول الباجي. من المسائل طواف القارن والمتمتع، اختلف العلماء في القارن والمتمتع كم يطوف كل واحد منهما، في 3 أقوال. القول الأول على أن على المتمتع طوافين وسعيين، وعلى القارن طواف واحد وسعي واحد، وهذا قول الجمهور. هذا قول الجمهور، مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني أن على كل واحد منهما طوافين وسعيين، وبه قال الحنفية، يعني متمتع عليه طوافين وسعيين و القارن كذلك. القول الثالث أنه يكفي كل واحد منهما طواف واحد حتى المتمتع وسعي واحد عن حجه وعمرته، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. استدل أصحاب القول الأول أن على المتمتع طوافين وعلى القارن طواف واحد، حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم عمرة إلا من قلد الهدي، قال طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم قال في تمام الحديث ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا. فذكر أن المتمتع طاف طوافين وسعى سعيين. هذا الحديث دلالة واضحة على حال المتمتع. أما دليل أن القارن يكفيه طواف واحد، حديث عائشة قال وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنهم طافوا طوافا واحدا، هذا في الصحيح البخاري. الحنفية الذين قالوا على كل واحد المتمتع والقارن طوافين وسعيين استدلوا بحديث ابن عمر أنه جمع بين حجة وعمرة معا وقال سبيلهما واحد فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، لكن هذا الحديث لا يصح. واستدل القائلون بأنه يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بحديث جابر لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، وكان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتمتع والقارن. فهنا عندنا في هذه المسألة تعارض، حديث ابن عباس المتقدم أثبت فيه الطواف الثاني للمتمتع، وحديث جابر الذي صرح بنفي الطواف لم يطف، ف رجح الجمهور حديث ابن عباس على حديث جابر، لأن حديث ابن عباس مثبت وحديث جابر نافي. ابن جابر قال لم يطف، وابن عباس أثبت الطوافين والسعيين، فقال إذا تعارض نصان وكان أحدهما مثبتا والآخر نافيا قدم المثبت على النافي. أيضا من المسائل تحت هذه القاعدة المثبت والنافي الصلاة داخل الكعبة. الصلاة داخل الكعبة، اختلف العلماء في حكم الصلاة داخل الكعبة على ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز مطلقا، فريضة كانت أو نافلة، وهذا قول أبو حنيفة والشافعي، جواز الصلاة داخل الكعبة الفرض والنفل. القول الثاني جواز أداء النافلة دون الفريضة، وبه قال المالكية والحنابلة. القول الثالث عدم الجواز مطلقا، لا فريضة ولا نافلة، وهذا قول الظاهرية. هذه المسألة تعارض فيها حديثان. حديث ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، ولما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل صلى داخل الكعبة؟ قال نعم، صلى بين العمودين اليمانيين. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج. وكلا الحديثان في البخاري. بلال يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وأسامة بن زيد قال لم يصلي فيه حتى خرج، فصار عندنا تعارض ظاهري بين المثبت والمقدم، تعارض إثباتا ونفيا، فقدم العلماء إثبات بلال على نفي أسامة لأن المثبت مقدم على النافي. شوف نختار لكم قاعدة أخيرة ولا من القواعد الأصولية التي مرت معنا أن إقراره دليل الجواز، وهذا في تخيير بين التلبية والتكبير في الغدو إلى عرفة، يخير بين أن يهل وأن يكبر، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز. في حديث أنس أنه سئل وهما غاديان إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. آخر قاعدة متعلقة بعلم الحديث أيضا العمل بزيادة الثقة، وهذه من المرجحات، العمل بزيادة الثقة. من التطبيقات يعني إذا وردت عندنا عدة روايات وجاءت رواية وذكرت زيادة لا تخالف بقية الروايات لكن فيها مزيد علم، فهذه يعمل بها. من المسائل هل يقطع التلبية عند البدء في رمي جمرة العقبة أو عند تمام رميها، يعني متى يقطع التلبية، عند أول حصى ولا لما ينتهي من الحصى السابعة الأخيرة؟ خلاف على قولين. القول الأول أنه يقطعها مع أول حصاة يرميها، وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه يقطعها عندما ينتهي من الرمي، يعني بعد الحصى السابعة، وهذا قول إسحاق ابن راهويه وبعض الشافعية. استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور بحديث ابن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. قالوا هذا ظاهر أنه لما بلغ جمرة العقبة قطع التلبية. وبما رواه عطاء قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع، قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. جاءت رواية، هذا وجه الشاهد، عن ابن عباس عن الفضل أحد الألفاظ الحديث قال أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، قال ويكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، قطع التلبية مع آخر حصاة. فهذه اللفظة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة زيادة، زيادة الثقة مقبولة، تفيد حكما زائدا على غير ما ذكر في الأحاديث السابقة. لعلنا نقتصر على هذا القدر من القواعد الأصولية، ولا يمكن بحال يعني أن تفرد هذه القواعد الأصولية ولا تطبيقاتها، ولكن هي أمثلة يكتسب فيها الطالب الدربة. الهدف أن نعرف كيف يطبق العلماء القواعد الأصولية وكيف يستخدمونها في هذه المسائل وفي الترجيح بينها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما في قصة؟ أي قصة؟ ما فهمت، ما فهمت تعارض عندك. حديثان، أحدهما صحيح والثاني ضعيف. نعم، حديث أبي رزين صحيح وانت اعتمر، اي ايش في هذا اللي يفيد الوجوب؟ طيب هذا اللي يرجح يعني، هذا يعني استدل به من قال بالوجوب بهذا النص، نفس النص حديث أبي رزين. طبعا هذه المرجحات أحيانا في الحديث الواحد والثاني يجتمع فيه عدة مرجحات. احنا عندنا المرجحات عند علماء الأصول على ثلاثة أنواع: مرجحات متنية، ومرجحات إسنادية، ومرجحات لقراءة خارجية. فيجتمع عندنا بين النصين كونهم آيتين أو حديثين أو آية وحديث أكثر من مرجح، فتجد العلماء يعني يأخذون الأقوى من هذه المرجحات، فتجد مثلا أحد المرجحات هو محل اتفاق عند الجمهور وآخر أقل في التأثير فيقدم، وكل هذه يعني المرجحات في النهاية يستأنس بها يعني في ترجيح قول معين. ينظر في الحال، ينظر في الحال، في حال قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القول، يعني مثلا لما نأتي في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المؤمنات الغافلات، قذف المؤمنات الغافلات، هل هنا ذكر المؤمنات له مفهوم أو لا؟ يعني هل يجوز قذف المؤمنين؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، المؤمنين والمؤمنات ما يجوز. لماذا ذكر المؤمنات؟ هل القذف أكثر في النساء أو في الرجال؟ في النساء أكثر شيوعا، ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الفواسق اللي ذكرهم هي الأكثر كانت شيوعا، ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينظر للحال. يعني هذه عند علماء الأصول تسمى الصفة الكاشفة أو القيد الأغلبي، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما يشيع في وقت معين ولا يتعلق به حكم، يعني لذلك لا يعتبر فيه المفهوم. نفس الشيء في الصيد، يعني الغالب فيه، يعني الغالب في الصيد أنه يكون متعمد. يعني هل قتل الصيد الغالب فيه أن يكون إنسان ناسي ويصيد ولا متعمد جاهز وعنده آلة للصيد؟ هذا الغالب، ينظر في الحال، قرائن الأحوال تبين ما هو الأغلب. نعم كيف؟ هاي الأحناف يقولون يلزم على الإنسان إذا طاف بحدث أصغر شات، وإذا طاف بحدث أكبر كالجنابة عليه بدنة، هذا تفصيل الأحناف. ومنهم من يقول أنه سنة، هذا قول ثالث في هذه المسألة. ويقول به بعض العلماء المعاصرين المعروفين، جزاكم الله خيرا ووفقكم الله.